قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تجري تحتها أنهار فيها خالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا للحديث الرابع والثلاثين. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم العمل بما قاله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فما أجل حديث رسول الله، إن عمل بها الإنسان وقام بحقها فلقد تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. يا ليتنا نجعل لغة بيوتنا ولغة تعاملنا ما قاله صلى الله عليه وسلم وما قرره صلى الله عليه وسلم وما فعله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. الله أكبر. هذا الحديث أيضا يضيف إلى قواعد الحق وإلى قواعد الهداية قاعدة جديدة يبينها لنا صلى الله عليه وسلم هنا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هنا يبين موقف المسلم تجاه المنكر إذا رأه. لو رأيت معصية أو منكرا ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ ما الذي يجب عليك تجاه أي منكر أو معصية؟ هل تنفعل وتنكر هذا المنكر بيدك حيث لا يجوز لك، أو بقوة حيث لا يجوز لك، أو تسكت حيث أيضا لا يجوز لك؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لابد أن يكون أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، وأن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن نترك المنكرات في المجتمع، لأن المنكرات إذا تركناها فإن ذلك سيعود علينا بالوبال. ولهذا الأمة بخير ما بقي فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأمة بخير ما بقي فيها وعاظ الخير، الأمة بخير ولله الحمد والمنة ما بقي فيها الرجل الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا غلط وهذا صواب، هذا يصلح وهذا لا يصلح. نعم والله نحن ما عرفنا الخير إلا على أيدي أهل الخير، ولا عرفنا الشر إلا لما حذرنا منه أهل الخير أيضا. ولهذا شعيرة الأمر المعروف عن المنكر هذه شعيرة عظيمة جدا. ولهذا قال تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليكن فينا هؤلاء الصنف. ولهذا والله لو عرفنا قدر العلماء، والله لو عرفنا قدر العلماء لحملناهم على رؤوسنا. هؤلاء العلماء الذين علمونا الخير، هؤلاء العلماء الذين حذرونا من الشر، وهل كنا نعلم خيرا أو شرا إلا عن طريق العلماء؟ فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة في إنكار المنكر. هذا المنكر إذا رأيته فيجب عليك أن تغيره، لكن لما كان التغيير يستلزم أحوالا مختلفة، ولما كان الإنسان قد يكون عاجزا في بعض الأحيان عن إنكار منكر بطريقة معينة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم طرق الإنكار فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا الوسيلة الأولى. لكن متى يغير الإنسان المنكر بيده؟ لمن تحت ولايته. أنا أغير مع ولدي باليد، أنا أغير مع زوجتي باليد، لكن أنا أغير مع جاري باليد. أنا مثلا خارج إلى الصلاة فوجدت هذا الرجل جاري يعني، وجدته يدخن سجارة، ماذا علي؟ الذي علي أنا أقول له: هذه السجارة حرام، لا يجوز لك يا أخي، أو كذا وكذا. طب فإن أصر على شربها هل أخذها منه وأضربه؟ لا، ليس هذا لي. فإن تغيير باليد إنما يكون لمن تحت ولايتي. نعم. فمن لم يستطع أن تغير باليد يبقى فليغيره بلسان، عظ وجه فقط. فمن لم يستطع يعني قد أحجز عن التغيير باللسان ممكن، لا أستطيع باليد ولا باللسان، فلأغير بقلبي، أي أنكر ذلك بقلبي. وعلامة المنكر بالقلب، الإنكار بالقلب، أن تزول عن مكان المنكر. فيش واحد مثلا يقول والله أنا في حفل مثلا رقص ولا في حفل كذا، وأنا والله لا أستطيع أن أغير بلساني ولا أستطيع أن أغير بيدي، وأنا والله جالس في وسط الحفل إلى آخر الليل وأنكر بقلبي. لا، أنت كاذب. لو كنت تنكر بقلبك لزلت عن هذا المنكر، لقمت بعيدا عن هذا المنكر. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الإنسان معذور، معذور إذا لم يستطع إنكار المنكر باليد فهو معذور في ذلك فلينتقل إلى اللسان، وإذا لم يستطع إنكار باللسان فهو معذور في ذلك فلينتقل إلى القلب. أما الذين يجيبون على الأمة الإنكار باليد لازم ينكر باليد على طول، لا، لم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنكر بيدك يا أخي، لا تنكر بيدك، لا تغلق محلات الخمور بيدك، لا تعتدي على المتبرجات في الشوارع بيدك. لا، لا يجوز، لا يجوز. إنما لو كانت ابنتي، نعم أغير المنكر بيدي، لو كان ابني لغيرت المنكر بيدي، لو كانت تحت ولايتي لغيرت المنكر بيدي. فتغيير باليد لمن كان مالكا ذلك، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. حسدا معناه تمني زوال النعمة عن الغير. الحسد داء في القلب فتاك، فتاك. إذا رأيت صاحب نعمة حسدته، حسدته بمعنى تمنيت زوال النعمة عنه، تتمنى أن يصبح هذا في شر، تتمنى أن تزول تلك النعمة عنه. والمسلم ليس حسودا، المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا وجدت أخاك في نعمة فادعو الله عز وجل أن يبارك له فيه، بدلا من أن تقول اللهم أزلها عنه، بدلا من أن تتمنى ذلك فادعو الله عز وجل أن يبارك له فيه. ولا تناجشوا. والندش أو النجش هو الزيادة في ثمن السلعة من أجل إغلاء الثمن لا من أجل الشراء. يعني واحد بيشتري سلعة أو منجي إيه؟ أزود الثمن ليه؟ عشان أشتري؟ لا، أنا مش عايز أشتري. وما الغرض من ذلك إيه؟ الغرض أن ترتفع، يرتفع ثمن هذه السلعة على أخي فيشتريها بثمن مرتفع. ولا أقصد الشراء، وهذا أيضا يتنافى مع محبة المسلم للمسلم ومع إرادة الخير للمسلم. أنا أتمنى أن أخي هذا يأخذ السلعة هذه بثمن قليل، لا أن أزيد عليه حقدا عليه. ولا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا، وعلامة التباغض والدنيا زائلة. ولكن أن يحب المسلم أخاه المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إلا إذا كان بغضا في الله. والله أنا أبغض أخي الفعل المعصية، حل المعصية، البغض في الله ماشي، إنما البغض الذي هو من أجل دنيا فهذا لا يجوز. ولا تدابروا، ويدفع بعضكم بعضا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. إذا اشترى واحد سلعة لا يجوز أن أتدخل وأن أفسد عليه البيع، أذهب إلى البيع وأقول له: لا لا، هذا فلان اشترى منك بكام؟ اشترى مني بعشرة مثلا. أقول: لا، طب أنا أعطيك 15 وأرجع هذه السلعة إلى حوزتك وأنا سأخذها منك وسأعطيك كذا وكذا وكذا. هذا لا يجوز. بل إذا استقر البيع على المسلم لا يجوز أن أتدخل في ذلك. وكونوا عباد الله إخوانا. انظر يا إسلام كيف يحرص على تآلف المسلمين. ولهذا أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى المدينة، ما هو بعد إقامة المسجد، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. إن من أعظم الأصول التي بنى عليها النبي دولته ودعوته الإخاء. نعم، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ويتخلى عن نصرته ولا يحقره. فلا يحتقر المسلم المسلم ولا يستصغر شأنه مهما كان، مهما كان مستواه المادي ومهما كان مستواه الاجتماعي. أنا لا أحتقره، قد يكون هذا أعلى عند الله مني. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن التفاضل بين الناس ليس باعتبار الحسب ولا باعتبار النسب، وإنما باعتبار التقوى. ولهذا انظروا كيف رفع الإسلام بلالا وهو حبشي، وصهيبا وهو رومي، وسلمان وهو فارسي. رفع هؤلاء جميعا على أبي لهب وهو قرشي، وعلى أبي جهل وهو من علية القوم. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. فاحذر يا أخي أنك تحتقر مسلما، احذر يا أخي أن تحتقر مسلما، فقد يكون عند الله سبحانه وتعالى عظيما. ثم قال صلى الله عليه وسلم التقوى هنا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدري 3 مرات، قال التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا. هنا فرح بعض بقى من يترك العمل يقولك بس التقوى هنا، يبقى لا داعي بقى الصلاة ولا الصوم ولا زكاة، أهم حاجة القلب. لا، انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى هنا صحيح، لكن التقوى إذا كانت في القلب حقيقة انعكست على الجوارح بالعمل، فمن لم يعمل فليس في قلبه تقوى، ومن لم يعمل فكيف يكون قلبه أبيض، قلب أبيض من الحليب، ولا تعمل ولا تصلي ولا تصوم ولا تزكي، إن هذا كذب وادعاء. ثم يختم النبي هذا الحديث الجليل قائلا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كافيك لو ما عندك من الآثام سوى احتقار المسلم لكفى، وهذا دليل على عظم احتقار المسلم. ثم يبين النبي القاعدة الكلية للعالم كله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها الأخ وأنت صائم، كل المسلم على المسلم حرام، مال أخيك حرام عليك إلا بطيب نفس منه، دم أخيك حرام عليك لا يجوز أن تنتهك دمه، عرض أخيك حرام عليك لا يجوز أن تقع في عرضه، لا بغيبة ولا بنميمة ولا بأن تأخذ منه شيئا لا يرضاه. كل المسلم على المسلم حرام، حرمة المسلم عظيمة. ولهذا صدق ابن عمر حينما قال ونظر إلى الكعبة يوما وقال ما أشد حرمتك على الله ولكن حرمة المسلم أعظم. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على الحفاظ على حرمات المسلمين، ويجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فاتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رياض الصائمين أزهار وبساتين تجري تحتها أنهار فيها خالدين قوم